الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون،
وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن الكريم معجزة خالدة للنبي عليه الصلاة والسلام، بينما معجزات الأنبياء تنقضي بانقضاء عصرهم. معجزات الأنبياء السابقين تصبح أخباراً يصدقها المصدقون أو يكذبها المكذبون، ولكن القرآن الكريم الذي جعل معجزة خالدة للنبي عليه الصلاة والسلام هو بين أيدي كل المسلمين. فربنا سبحانه وتعالى يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن. في بعض الآيات: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. في هذه الآية بدأ الله بالجن: يا معشر الجن والإنس. في هذه الآية: قل لئن اجتمعت الإنس والجن. هل هناك حكمة من تقديم كلمة الإنس في هذه الآية وتقديم كلمة الجن في تلك الآية؟ العلماء قالوا: لأن الجن أقدروا على النفوذ في أقطار السماوات والأرض فبدأ الله بهم، ولأن الإنس أقدروا على صياغة الكلام بدأ الله بهم. فأية كلمة؟ ترتيب الكلمات في القرآن شيء يلفت النظر. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي آية أخرى: السارق والسارقة. في السرقة بدأ الله بالسارق، في الزنا بدأ بالزانية، لأن المرأة أقدر على إغراء الرجل إلى الزنا من الرجل، بينما في السرقة الرجل أقدر على السرقة من المرأة. هذا ترتيب الكلمات في القرآن الكريم، بحث دقيق جدا. في 17 آية: قدم السمع على البصر وأنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، لأنه فعلا يبدأ تكون السمع في الجنين، بينما البصر لا يبدأ إلا بعد الولادة. إلا في آية واحدة: ربنا أبصرنا وسمعنا. هذه الآية تشير إلى أن سرعة الضوء أشد من سرعة الصوت. أبصرنا وسمعنا 300,000 كيلومتر بالثانية، أما السمع 330 متر بالثانية. في أكثر الآيات القرآنية ربنا عز وجل يبدأ ببذل المال قبل بذل النفس: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأن بذل المال أسهل. إلا في آية واحدة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه الآية في معرض البيع القطعي، وفي البيع القطعي تكتب الأهم فالمهم، تكتب البيت ثم الدكان. فترتيب آيات القرآن الكريم فيها حكمة بالغة جدا. هنا قل لئن اجتمعت الإنس والجن، في آية خرق السماوات والأرض: يا معشر الجن والإنس. وشتان بين الإنس أقدر على صياغة الكلام والجن أقدر على عبور السماوات والأرض. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. الحقيقة فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه. المخلوق ضعيف عاجز يخطئ أحيانا يضل، لكن كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني إذا حصل اليقين بأن كل كلمة في هذا الكتاب مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، الإنسان عندئذ يتمسك به ويرى مصداقيته. الإنسان دائما يتمسك بالكلام بحسب شعوره بصدقه أو كذبه، فإذا كان صادقا أحيانا خبر صادق بهبة الأسعار 100,000 لكل حاجة، خبر 5 كلمات، لماذا تهبط الأسعار؟ لثقة الناس أن هذا الكلام صحيح. إذا وثقت من أن كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، عندئذ يكون التمسك به تمسكا منقطع النظير. حينما يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أمر إلهي. حينما يقول الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعجب الله عز وجل كيف يظن الإنسان الذي يجترح السيئات أنه سيسلم في الدنيا أو أنه سيعامل كما يعامل المؤمن. هذا شيء مستحيل. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. حينما تقرأ هذه الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يجب أن تشعر بطمأنينة ما بعدها طمأنينة، لأن خالق السماوات والأرض يعدك بهذه الحياة الطيبة. حينما تقرأ قوله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، يجب أن تطمئن. إذن هذا الكلام كلام الله رب العالمين، قطعي الثبوت قطعي الدلالة، يعني واقع لا محالة. فضل كلام الله على كلام عبيده أو عباده كفضل الله على خلقه. فربنا عز وجل قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، بإحكامه، بنظام صياغته، بشموله لكل حاجات الإنسان. في أشياء القرآن تكلم عنها هي مهمة جدا، في أشياء سكت عنها رحمة بنا. فهذا القرآن الكريم مضامينه في مضمون تربوي، في مضمون صحي، في مضمون اجتماعي، في مضمون اقتصادي، في مضمون من كل ما نحتاجه، في صياغة معجزة لا ترقى إليها صياغة، وفي مفتاح سعادتنا في الدنيا والآخرة، وفي أخبار الأمم السابقة، وفي أخبار ما سيكون بعد مضي الأيام، وفي إشارات إلى الحياة الآخرة وتوضيح وصور. لذلك الله عز وجل جعل هذا القرآن دستورا لنا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، مضمون الحمد خلق السماوات والأرض. آية ثانية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الكون في كفة وهذا الكتاب في كفة، يعني هذا الكتاب هو المنهج. الله عز وجل خلق الكون وخلق الإنسان وخلق له المنهج. لذلك قالوا نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد. العلماء بعضهم تحدث عن إعجاز القرآن الكريم فقالوا هناك إعجاز، ومعنى الإعجاز أن البشر لا يستطيعون مجتمعين أن يأتوا بمثله. شيء آخر، هناك إعجاز في نظم القرآن الكريم، في صياغته، هناك إعجاز في جزالة ألفاظه، هناك إعجاز في أسلوبه، هناك إعجاز في الأخبار عن الأمم السابقة، هناك إعجاز في وعده، في وعد مطلق وعد مقيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا وعد مقيد. وعد الله الذين آمنوا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. في الوعد إعجاز، في الوعد المطلق وفي الوعد المقيد، وفي أخبار الأمم السابقة إعجاز، وفي تشريع الحلال والحرام إعجاز، وفي الحكم الكثيرة العالية المستوى إعجاز، وفي عدم الاختلاف وعدم التناقض إعجاز. وأول ما في القرآن من إعجاز أنك إذا طبقته قطفت ثماره. في اللحظة التي تطبق بعض آيات القرآن الكريم تقطف ثمارها، إذن إعجازه في مصداقيته. كيف تتأكد أن هذا الكلام كلام الله رب العالمين؟ أن الوعد الذي وعدك الله إياه إذا قمت بما عليك قطفت الثمار التي وعدت بها. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لئن اجتمعت الإنس والجن، الإنس كلهم والجن جميعا مجتمعين متكاتفين متعاونين متضامنين على أن يأتوا بمثله، لا يأتون بمثله. في آيات أخرى فأتوا بعشر سور من مثله، في آية أخرى فأتوا بسورة من مثله، لا القرآن بكامله ولا عشر سور ولا آية واحدة. ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قرآن، لا تأكلوا أموالكم، لم يقل لا تأكلوا أموال الناس، أموالكم يعني مال أخيك هو مالك، يجب أن تحافظ عليه من التلف والضياع، فلأن تمتنع عن أكله بالباطل من باب أولى. شيء آخر، أموالكم بينكم، إذا كانت الأموال متداولة بين أفراد الأمة كان الناس في بحبوحة وفي يسر، فإذا أكلت الأموال بالباطل أصبحت الأموال متداولة بين فئة قليلة. هذا من كلمة أموالكم بينكم. أما كلمة تأكل، لأن المال ليس هدفا بذاته، قيمته لا في ذاته بل في غيره، إنه وسيلة، وأولى أهداف كسب المال الأكل والشرب. فربنا ما قال لا تغتصبوا، ما قال لا تضموا، قال لا تأكلوا، إشارة إلى أن أول أهداف المال شراء الطعام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فكل مال من دون عوض فهو بالباطل. المال الحلال هو مال اكتسبته بعوض أو بخدمة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. النبي الكريم فهم من هذه الآية معاني دقيقة جدا. التجارة يجب أن تكون عن تراض، يعني أن يكون المشتري راضيا فيما لو كشف الغطاء. هذا إعجاز، كلمات محدودة بيّنت أصول كسب المال وحكم التجارة الصحيحة وكيف يكون الفقر من تداول المال بين الأيدي القليلة، وكيف يكون أكل مال الناس بالباطل، وكيف أن المال وسيلة وليس هدفا، وكيف أن الحياة الاجتماعية للمؤمنين كتلة واحدة، إذا أكلت مال أخيك فكأنما أكلت مالك، لأنك حينما أكلته بالباطل ضعفته، وإذا ضعف أخوك ضعفت أنت معه. قرآن إعجاز في صياغته، ما من دابة، الدابة نكرة والتنكير يفيد الشمول. تقول إنسان يعني 6,000,000,000، إذا قلت الإنسان العربي صفيه 100,000,000، التنكير يفيد الشمول. ربنا قال وما من دابة، يعني أية دابة على وجه الأرض على الله رزقها. أما من تفيد استغراق أفراد النوع، يعني الدواب على الله رزقها. أما ما من دابة، كل نوع كل فرد من كل نوع على حدة تحديدا وتنصيصا على الله رزقها. إذن كلمة دابة النكرة أفادت الشمول، وكلمة من أفادت استغراق أفراد النوع. لو ربنا قال الدواب على الله رزقها ما كان في هذه الدقة من المعنى. لو قال الدواب الله يرزقها ما قلنا على الله رزقها، يرزقها أو لا يرزقها، لا على وجه الإلزام، أما على تفيد الإلزام، إلا على الله رزقها. لو قال الدواب على الله رزقها بس ما في قصر، الله يرزقها أو غيره يرزقها، لكن ما من دابة، النفي والاستثناء أفاد القصر، والتنكير أفاد الشمول، ومن أفادت استغراق أفراد النوع، وعلى تفيد الإلزام، معنى الإلزام مع القصر مع استغراق أفراد النوع مع الشمول، كل هذه المعاني في كلمات. إعجاز هذا، لو أن الوقت متسع لضربنا أمثلة كثيرة كيف أن صياغة القرآن لا يمكن أن تتغير. نقل أي كلمة من مكان إلى آخر اختلف المعنى اختلافا كليا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يغضوا من للتبعيض، لأنه هناك نظر إلى المرأة إلى الزوجة، لك أن تنظر إليها الزوجة أو المحارم، هي من غض بصرك عن الأجنبيات فقط. من أبصارهم شيء آخر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. جعلت آية غض البصر قبل آية حفظ الفرج تأكيدا إلى أن حفظ الفرج سببه غض البصر. نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يعني في ترتيب، من يصدق أن كلمة اليوم في القرآن الكريم وردت 365 مرة حصرا، وأن كلمة الشهر وردت 12 مرة بالضبط؟ ومن يصدق أن آيات النار تكافئ آيات الجنة بالعد والتمام، وآيات الملائكة تكافئ آيات الشياطين، وآيات الدنيا تكافئ آيات الآخرة؟ هذا شيء فوق طاقة البشر. على كل حال، في عنا إعجاز بلاغي، في عنا إعجاز رياضي، في عنا إعجاز حسابي، في عنا إعجاز تشريعي، في عنا إعجاز يتعلق بالأحوال الشخصية. يعني ربنا عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. بيوتهن، البيت ملكك، حقه 30 مليون ملكك. الله جعل البيت ملك المرأة، ملكية اجتماعية، بمعنى أن الإنسان يؤكد شخصيته في عمله خارج البيت، لكن المرأة بحاجة ماسة إلى إرواء هذه الرغبة، تأكيد الذات، إبراز الأهمية. جعل البيت ملكا لها، ملك إدارة. يعني دع البيت للمرأة ترتبه كما تشاء، هذا معنى قول الله عز وجل لا تخرجهن من بيوتهن. حينما نسب البيت إلى المرأة، أي نسب إليها نسبة إشراف وإدارة تأكيدا لشخصيتها. ولا تخرجهن من بيوتهن إشارة ثانية إلى أن الزواج لا ينجح إلا في بيت مستقل. بيوتهن لها بيت خاص. والمعنى الثالث أن أي مشكلة مهما كانت كبيرة إذا بقيت المرأة في بيتها تصغر إلى أن تتلاشى، وأصغر مشكلة إذا أخرجتها من بيتها تكبر. أدق قانون في التعامل الزوجي، لو أحصينا حالات الطلاق، كل 100 حالة طلاق 70 حالة من الطلاق سببها أنه في ساعة الغضب أخرج الرجل امرأته إلى بيت أهلها. تفاقم الأمر، جاءت مغذيات، جاء أطراف أخرى تداخلوا في الأمر. أما لو أن المرأة بقيت في بيت الزوجية أو أبقاها في بيت الزوجية لحلت هذه القضية بعد يومين. لذلك لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. قد يشكو الرجل ضعف قوامته على المرأة، ربنا وضع قانون قال الرجال قوامون على النساء. بما فضل الله بعضهم على بعض يجب أن تكون أعلى منها ثقافة، أعلى منها ورعا، أعلى منها علما، أعلى منها خلقا. إن لم تكن أعلى منها لا تستطيع أن تقودها. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، شرطان للقوامة، أن تكون أعلى منها وأن تنفق عليها، عندئذ مركب الزوجية يسير. يعني هذه أمثلة وشواهد على إعجاز القرآن، الإعجاز في التشريع، في البلاغة، في البيان، الإعجاز في ذكر أخبار الأمم السابقة، الإعجاز في ذكر ما سيكون. يعني والله لو أمضى الإنسان حياته كلها في الحديث عن إعجازه لا ينتهي. كلام الله رب العالمين، يعني الكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق. وبعضهم يضيف على ذلك أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي، قرآن صامت هو الكون، كون ناطق هو هذا الكتاب. أما إذا أردت أن ترى إنسانا تمثل فيه القرآن تمثلا صحيحا فهو النبي عليه الصلاة والسلام. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. أبدا. سيدنا عمر كان وقافا عند كتاب الله، وقاف. أنت والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. شوف الأدب الرفيع، أيام تفتح كتاب فقه تخجل أحيانا. يعني في ذكر لبعض الحالات يمكن ما ترغب يقرأ الكتاب ابنك أحيانا، بدك لا حياء في الدين. لا، الدين كله حياء، والحياء من هذا الكتاب مأخوذ. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وراء ذلك كل أنواع الانحرافات اللا أخلاقية في الأرض منطوية تحت قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك. يقول لك الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. بيجي هيك شاب عايش في 86 راكب سيارة فخمة أو ركب طائرة أو ركب باخرة سياحية، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هو راكب سيارة حق مليون. يقول الله لك ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. هذه الكلمة غطت كل المستقبل. فإذا ركبت طائرة كبيرة نفاسة كأنها مدينة متنقلة، ويخلق ما لا تعلمون. وكيف أن الله عز وجل عزى خلق الطائرة إلى ذاته، لأن الفكرة من الله عز وجل، هو الملهم. يقولوا الاختراع قفزة في المجهول، إشراق الاختراع. وهو الذي خلق المواد التي صنعت منها الطائرة، وهو الذي خلق الوقود. في آية على الوقود السائل، هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. أحدث نظرية بالبترول أنه في العصور المطيرة غابات عملاقة طمرت في باطن الأرض فكان منها البترول. هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الإنسان يعجب، شجر أخضر ما بيشعل، تكون شجر يابس. من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فلذلك القرآن الكريم فيه إعجاز علمي، إعجاز تاريخي، إعجاز تشريعي، إعجاز بياني، إعجاز بلاغي، إعجاز حسابي، إعجاز رياضي. لكن يقول عليه الصلاة والسلام لا يحزن قارئ القرآن. والله هذا الحديث وحده يكفي، لا يحزن قارئ القرآن. ويقول عليه الصلاة والسلام من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. يستحيل على مؤمن وعلى القرآن أن يخرف في آخر عمره. من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. القرآن غنى لا فقر بعده، ولا غنى دونه. يعني لو أنك أنفقت كل مالك من أجل أن تفهم هذا الكتاب كنت أنت الرابح، ولو أنك حصلت أموال الدنيا وفاتك فهم هذا الكتاب كنت أنت الخاسر، لأن هذا الكتاب دليلك إلى الله عز وجل. يعني مثلا لو جبت آلة معقدة جدا أو كمبيوتر لتحليل الدم لو حققت 12 مليون وممكن تحط نقطة دم بالكمبيوتر تكبس زر يعطيك 27 تحليل فورا. في هيك الآن أجهزة بس غالية كتير. وإذا كان عندك باليوم 200 زبون كل زبون 500 ليرة عمل حساب شغلة. هذا الكمبيوتر استوردته ولم يرسل لك معه نشرة الاستعمال، أليست هذه النشرة التي لم ترسل معه أهم منه؟ لو استعملته بلا نشرة لأعطبته، ولو لم تستعمله لجمدت ثمنه. فمن أجل أن تستعمله وأن تربح لا بد من قراءة هذه النشرة. كيف أنه ثمين جدا وثمنه مرتفع جدا لا قيمة له إلا بهذه النشرة. والإنسان في غرائز، في حاجات، في ميول، له نفس، له قيم، له أمور معقدة جدا. لولا هذا الكتاب لكان كالبهيمة، أكل ما شاء من أي مصدر شاء وقضى لذته بالطريقة التي تحلو له، فهلك وأهلك وشقي وأشقى. لذلك العلماء يقولون الإنسان من دون علم بهيمة، يعني يسقط إلى مستوى الحيوان، وبالعلم يرقى إلى مستوى الإنسان. والحمد لله رب العالمين.